بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا الله وفقنا اليوم بنخلص مسألة ظهور السيرة في الوجوب. وكنا في مقام التعليق على كلام السيد الخوي رحمه الله وغيره الذين قالوا أن لو كان يعني الذين قالوا أن الجملة الاسمية لا تستخدم في الإنشاء، ولو كانت نكتة في جواز استخدام الجملة الفعلية في الإنشاء، الجملة الفعلية الخبرية في الإنشاء، لو كانت النكتة هي أن الآمر لا يرضى إلا بوقوعه، لو كانت هذه النكتة هي السبب المبرر المصحح لاستخدام الخبر في مقام الإنشاء لتمت، وهذه لتم ذلك في كل جمل خبرية، سواء كانت جملة فعلية مضارعية مثل يعيدوا وهذا الموجود، أو جملة ماضوية مثل أعادة، أو جملة اسمية مثل زيد يعيد أنت تعيد هيك.
زيد المعيد،
زيد المعيد لو فرضنا، أو زيد يعيد، حتى زيد يعيد جملة اسمية
فعل.
لا لو لكن الاسم، لكن الجملة اسمية
تصدرت
باسم فصارت اسمية، وإن كان الخبر جملة فعلية لكن الجملة اسمية ككل. فالنكتة موجودة في الجميع. السيد الخوي رحمه الله بالفعل ملاحظة مهمة، أنه لماذا لا تستخدم في الجملة الخبرية الاسمية في الإنشاء، مع أن نفس النكتة موجودة، ما يدل على أن إجازة استعمال، عليكم السلام، مما يدل على أن إجازة استعمال الجملة الاسمية في مقام الجملة، أن إجازة استعمال الجملة الفعلية يعيد في مقام الإنشاء ليس بسبب هذه النكتة، بل بسبب نكتة أخرى، وإن كان السيد رحمه الله لم يذكر ما هي النكتة الأخرى، يعني كأنه كان يقول أني عاجز عن معرفة النكتة الأخرى، لكن أكيد نكتة أخرى، وكرر الكلام لو كانت هي هذه النكتة وهي موجودة في الجميع. إذا وجدت العلة وجد المعلول، فلماذا هذه النكتة صححت استخدام الجملة الفعلية الخبرية في المضارع في مقام الإنشاء، المضارعية في مقام الإنشاء، ولم تصحح الجملة الماضوية عندما تقعت في جواب شرط إلا إذا وقعت في جواب شرط؟ طيب لماذا لم تصحح الجملة الماضوية مطلقا، ولماذا لم تصحح الجملة الاسمية مطلقا، مع العلم أن نفس النكتة موجودة؟ وأجبنا السيد رحمه الله بجوابين. الجواب الأول أن أولا هذا الشيء موجود من شيء غير موجود، وذكرنا رواية يعني بالصدفة طلعت بي، مش صدفة يعني تطفح شيء بل كبلئي لي شيء يعني في مقام، ووجدت هذه الرواية، والرواية لا بأس أن يعد صلاته، هذه جملة اسمية وليست جملة فعلية، ووقعت في مقام إنشاء حكم وهو الإباحة، صح مش ليس في مقام طلب وجوبي أو استحبابي، لكنها تؤدي إلى إنشاء حكم وهو الإباحة. الجواب الثاني أن مجرد وجود نكتة صححت هذه النكتة الجملة الاسمية، استعمال الجملة الاسمية في مقام الإنشاء، لكنها صححتها قياسا لا سماعا. يعني مش مسموح الشيء صح بس على القاعدة على القاعدة. واستخدام أمر على القاعدة لا يعد خطأ فاحشا وإن لم يسمع عند العرب. يعني في أشياء لم تسمع عند العرب لم يقلها العرب، وهذا أمر مسألة بين النحات، أنه إذا شيء لم يسمع عند العرب ولكني استفدته من قواعد، يعني استنبطت قاعدة من كلامهم ثم طبقت القاعدة على أمر ما. يعني تشوف مثلا بعض المصادر لم تسمع عند العرب، بعض اسم الفاعل مثلا لم يسمع عند العرب،
أو مفرد مثلا من أو جامع أو مفرد
أو مفرد لم يسمع عند العرب،
لا ليس له جامع أو جامع ليس له مفرد هكذا،
لم يسمع مثلا جامع ليس له مفرد، لم يسمع له مفرد بس قد يكون له مفرد وهل مجرة. المسائل القياسية والاجتماعية في مسألة عند النحات أن السماع هو مدار صحة الاستعمال أو القياس هو مدار صحة الاستعمال. يعني أنا إذا استنبطت قاعدة معينة فأستطيع أن أستعملها بكل النواحي حتى لو لم يقلها العرب، وأنا أميل لشيء أن القاعدة إذا تم استنباطها وصارت قاعدة وصارت قياسا فليكن ساعة. يعني ليس كل ما فقط ما تكلمه العرب، وإلا سنضطر للجمود على ما تكلمه العرب. يعني حتى العلاقات المجازية، حتى العلاقات المجازية، علاقات المجازية احنا قلنا هناك كلام في علم البلاغة وذكرناه في الأصول، أننا هل نتوقف عند العلاقات المجازية التي جعلها العرب علاقات مصححة للمجاز التي استعملها العرب يعني في لغتهم في كلامهم، أو لا نستطيع استنباط علاقة جديدة نستطيع التوسع في العلاقات الجديدة؟ يعني بيقدر نحن من عنا نخترع عنا علاقة جديدة، العلاقات التي كانت موجودة مثلا علاقة التشبيه صوت استعارة، يعني علاقة تشبيه، علاقة المكان المكين، علاقة الأول المشارفة، علاقة الكل والجزء، وهل مجر العلاقات المصححة للمجاز هل نقتصر عليها لأن العرب استعملوها مجازا أو لا نستطيع أن نبتكر علاقات أخرى نخترع علاقات أخرى؟ هذا الكلام الذي وقع بين علم البلاغة. وقلنا في حينها سواء كان بالدرس المختصر أو بالدرس حتى الأصول ما مر معنا أننا لا نقتصر فقط على العلاقات التي كانت في عند العرب، بل نقول أي علاقة مصححة للمجاز كانت تكفي بشرط أن تكون مصححة للمجاز. يعني ذكرنا مثلا زيد أسد في وجه الشجاعة شبه، بس يمكن مش عارف مين مثلا هذه الطاولة هذه الطاولة أسد ليش؟ لأنها مشتركة تشبهها في الوجود مثلا
الأربع أجرام
أو الأربع أجرام
علاقة مصححة،
هذه ليست علاقة مصححة للمجاز. وأن فيش يعني مش ليس كل شبه مصحح للمجاز، يعني تعبيرهم علاقة مصححة للمجاز، يعني ليس مجرد علاقة بده يكون في علاقة مصححة
فيها السمع الأبرز.
ولذلك إذا استطعنا استنباط قاعدة نرجع لكلامنا إذا استطعنا استنباط قاعدة فاستخدام القاعدة وإن لم يسمع ليس خطأ فاحشا كما ذكر السيد كور، خطأ على قول ونحن لا نقول بخطأيته. يعني لاحظوا شيء، عندما أقول خطأية هذه كلمة لم نسمعها العرب لم تكن عند العرب، لكن على القاعدة نعملنا مصدر نخترع مصدرا، ما شاء الله المصادر المبتكرة كم هي، يعني المضارعية،
العرقنة،
العرقنة اللبننة
البسملة والحمد لله والحوقلة هي كلها موضوعات جديدة.
هل يا ترى كله خطأ؟ الحمد لله والبسملة والحوقلة أحسنتم وغيره، هل يا ترى كلها أخطاء، أخطاء فاحشة لأنها لم تسمع عند العرب؟ لأن طبعا في شيء ملفت للنظر، أنه لماذا يعني مسألة محل ابتلاء، لماذا لم نذكر الماضي إلا بعد الشرط؟ عادة لا تكون إلا بعد الشرط، بعكس يعيد مثلا. فيها وجهة نظر، يعني في شيء ملفت للنظر صح، بس لا يعني أنه خطأ. طب لم نجده،
ما في الفات من على كثرة استعمال،
ما في كثرة، ما في استعمال كليا. هو السيد عمر هولو
يعني بحكي انه استعمال الصيغة الماضوية مع وجود الشرط
موجودة بكثرة.
هذا
لأن لماذا لا تستخدم الماضي إلا مع الشرط؟ هذا الشيء بالفعل شيء ملفت للنظر، يعني الالتفات مهم، حلو جدا. لماذا لا يستخدم الماضي في الإنشاء إلا إذا كان بعد الشرط؟ يعني إذا أخل بوضوئه مثلا عادة، ما بقدر أن يقول واحد يسأل مع السلام فلان عمل هيك هيك، ما بقول عاد، مثل كما لو أقول يعيد من دون شرط. ليش الماضي لا يستخدم إلا مع الشرط دائما؟ يعني هذا الدوام هو ملفت النظر.
مشكلة
معناها
استدلالات اللغة، استدلالات استقرائية،
يعني هذا استقراءا لم تستخدم.
مش أي إنشاء طلبي لازم يكون هذا المشكل بالشرط، مش أي إنشاء أخر.
طبعا كلامنا بهالكلام، إنشاء حكم، إنشاء حكم
طلبي،
إنشاء حكم، أي حكم، حكم بالنتيجة طلب.
والطلب إذا قلت زوجتك ما فيها شرط، زوجتك إنشاء بس ليس هذا طلبية.
صح،
هذا أنا مقصودي من هذا الموضوع يعني.
صح. طيب، فإذا هي بالفعل ملاحظة مهمة يعني من السيد رحمه الله، أن إنشاء الطلبي صحيح، أن لماذا لا يكون الماضي إلا بعد الشرط سماعا استقراءا، مع العلم أن النكتة نفسها موجودة، وهي أنه إذا كان الآمر لا يرضى إلا بالآمر لا يرضى إلا بوقوعه. بس هذه شغلة بالفعل غريبة، لكن هذا لا يعني عدم صحة الاستعمال. أولا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ثانيا طالما استنبطت القاعدة، طالما هذه العلاقة مصححة موجودة، فأنا حتى لو لم يستعملها العرب أنا بستعمل. أخي لو فرضنا أن العرب لم يستعملوها وأنا بستعملها، ثالثا أن العرب استعملوها، فإذا نقول هكذا: أولا أن عدم الوجدان لا يدل على عدم وجود، ثانيا هناك استعمال، ثالثا أننا نذهب إلى أن القواعد أن استعمال اللغات استعمال قياسي لا سمعي فقط، بشرط أن تستنبط قاعدة صحيحة. وهنا نقول هذه القاعدة صحيحة، يعني طالما هناك علاقة مصححة ومنع علاقة خطأ. للتذكير قلنا الفرق بين الخطأ والمجاز ما هو؟ أن الخطأ ما في علاقة مصححة، مثل هذه الطاولة أسد لأنه إلى 24 مثلا، هذه علاقة خطأ، هذه علاقة غير مصححة، بينما المجاز علاقة مصححة. طالما أن هذه العلاقة مصححة وتم أنها علاقة مصححة فلتستعمل، حين ذلك شو المشكلة؟ لم يستخدمها العرب لأمر ما أنا لا أعرفه، لأمر ما أنا لا أعرفه، إذا ما عرفت مش معناته أنه صار خطأ. على أي حال هذا ما نراه والله العالم. ولذلك نقول للسيد رحمه الله أن الذي استدللت به على عدم مدخلية هذه نكتة في الدلالة على الوجوب غير تام، بالعكس هذه. ثم أنه ذهب إلى حتمية وجود نكتة أخرى لم يبينها. نقول أيضا حتى النكتة الأخرى لازم يكون في نكتة أخرى، لا دليل عليها أولا، ثم سنبين مدخلية هذه النكتة، لأن النكتة صحيحة، لكن رح نبين مش عدم رضا الآمر، لا، رغبة الآمر في الوقوع. يعني في فرق بين رغبة الآمر وعدم رضاه. يمكن الخلل يعني او اللي خلى السيد يقول رحمه الله تعبير استصحاب الكفايه، هالتعبير هو اللي خلاه يذهب المذهب يعني. الان ما المختار في المساله بعد كل هذه الجوله؟ المختار في المساله ما نختاره، ان الجمله الفعليه المستعمله في مقام الانشاء قد استعملت في معناها الحقيقي، يعني كلمه يعيد في معناها الحقيقي وان كانت للطلب، استعملت في مقام الانشاء. انا راح اعيد ذكركم بشغله، ان التعبير عندما نعبر في مقام الانشاء شيء او مستعمل فيه شيء اخر، يعني في مقام استعمال غير المستعمل فيه. كلمة معبرة يعني الفرق بين التعبيرين جدا مهم، لأننا كلمة في مقام الإنشاء عم من كلمة مستعمل فيه الإنشاء، في الإنشاء عم منها. الكلمة جدا معبرة ومهمة، وذكرنا هالمسألة سابقا. هالكلمة قد استعملت في معنى، إذن المعاني الخبرية الجمل الفعلية استعملت في معناها الحقيقي.
احنا بس هو مستعمل فيه مهم، يصير فيه حصر الانشاء مش
هيك؟ لانه مستعمل فيه
يصير فيه حصر الانشاء في المستعمل فيه الفلان
وصار مجازا. يعني كان معنى صار معنى اخر وصار مجازا، لان المجاز ما هو؟ استعمال الشيء في غير موضع له، فصار مستعمل فيه غير الموضوع له. احسنت. قد استعمل ان الجمله الفعليه المستعملة في مقام الإنشاء قد استعملت في معناها الحقيقي، وهو ثبوت النسبة في الواقع. يعني يعيد، شو معناتها الحقيقي؟ ثبوت نسبة الإعادة إلى المخاطب في الزمن الحال والمستقبل، يعني ثبوت الفعل إلى فاعل، ثبوت النسبة في واقع الأمر سواء كان الذهن في الذهن أو في الخارج، ثبوت النسبة هذا الموضوع له. لكن الداعي إلى إطلاق هذه الكلمة إلى ثبوت النسبة إلى إثبات الشيء، الداعي هو الطلب والبعث. فكانت مصداقا للطلب والبعث
وإفهام الشروط كمان، شرطة بالسبق السؤال يعني
مش مشكلة.
ايوه لا بقول على 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 حقيقة لا تفيد الطلب، يعني إذا كنت يشرب زيد الماء
زين
احتمل فيها الإخبار، احتمل فيها الإنشاء، كيف بدنا نعرفها؟
طالما فإذا كان عن قصد حكاية كان إخبارا، وإن كان عن قصد إنشاء كان إنشاء، فإذا نفس الموضوع له ونفس المستعمل فيه، بس قصد هو الأساس، والقصد من شؤون الاستعمال لا من شؤون المستعمل فيه. بتفهم كلام فيه شويه دقه تبول جيدا. القصد قصد الشيء، قصد الحكايه او قصد الانشاء من شؤون الاستعمال لا من شؤون المستعمل فيه. طيب، فاذا اذا كان الداعي هو الطلب والبعث اصبحت الجمله من مصاديق الطلب والبعث، فإذا كان تهديدا اعمل هالشغلة هذه مثلا أو يعيده خلي يجرب حظه مثلا، إذا كان تهديدا أصبح كلمة يعيد مصداقا للتهديد، محمولة على التهديد يحمل عليها بالحمل الشائع الصناعي، وليس المفهوم الموضوع له، لا الموضوع له التهديد ولا المستعمل فيه التهديد، بل هي مصداق للتهديد لأن الداعي هو التهديد. كيف صارت المسألة كلها؟ فإذا فكانت مصداق للطلب والبعث. والنكتة المصححة لهذا الطلب هو الشوق الأكيد لحصول المطلوب. عندما الإنسان يرغب جدا رغبة شديدة لحصول المطلوب، الآمر حينئذ يأتي بصيغة الخبر لا بصيغة الإنشاء، صيغة الثبوت لا بصيغة الإنشاء، لا بصيغة تفعل. هذا الأهداف، فكأنه يراه متحققا حاصلا. وهذا ما نراه في استعمالاتنا العرفية، يعني أنتم تشوفوا نفسكم مثلا، بس يصير الظهر المثال اللي بنتكرره دائما، الشيخ محمد حفظه الله بيقول لي بس يأذن لأنا صلينا بالماضي، وإن كان على ما قال السيد الكوفي صلينا لا تصح إلا إذا كانت بعد شرط. فهو يخالف السيد الكوفي بهالمسألة هذه.
وجدان.
وإن قلده بذلك بفترة من الزمن. إذا لاحظوا كلمة صلينا يقولها الشيخ حفظه الله من باب أنه يرغب جدا في حصول الصلاة، ولكن مشكلة وين فيه؟ أنه يقولها بصيغة الماضي مع العلم أن صيغة الماضي لم تقع سماعا، مش قياسا، لم تقع سماعا إلا بعد الشرط. يعني مثلا ما بيقول لي مثلا، لا يقول لي إذا جاهزين صلينا أو إذا مطلوبين صلينا مثلا، لا ما في شرط، دغري مباشرة طجة واحدة صلينا. فبناء على السماع هذا التعبير خاطئ. صلينا صح ولا لازم يقول
موجود
نصلي؟
السماع الآن موجود، حديث موجود بدون هالشرط. ها اليمنية يقول مثلا شقينا، يقوم شقوا كلهم البحر، بس أقول له مثلا أوصنا كلهم بأوصوا،
لا حول ولا قوة.
إيه موجود، هذا موجود. إيه
أوصنا
طيب. فمثلا ما وهذا ما نراه في استعمالاتنا العرفية، مثلا يؤذن المؤذن لصلاة الظهر فيقول أحدهم للآخرين مستعجلا لصلاة الجماعة، شايل مستعجلا جي دغري مستعجل بدي يصلي الجماعة، يعني يرغب في حصوله، في شوق أكيد لحصوله، في رغبة. وأنا يعني حطيت كلمة مستعجلا قصدا حتى بين الرغبة هذه لصلاة الجماعة، يقول صلينا. نعم في تعبير صاحب الكفاية رحمه الله من أن النكتة هي أن الآمر لا يرضى إلا بالوقوع، هو صحيح، لكن عدم رضا بالوقوع ليس هو الداعي، بل الداعي هو الطلب، والمصحح هو شوق الشوق الآخر الآمر الأكيد حتى يراه كأنه متحقق. نعم بلحاظ، يعني هو شوق، وبلحاظ كونه من العالي إلى الداني ومن الرؤوف ومن الراغب يكون اللازم عدم رضاه إلا به. في هيك كلمة، يعني في مطلب أخير بحب نذكره من باب أننا جعلنا الكفاية هو المثل. فنقرأ كلام أخير صار واضح، بس لا نقرأ قراءة، لكن في نقطة نعلق عليها. يقول قبل أن نكمل الأخير، يعني أخير مطلب في مسألة ظهور الأمر في الوجوب، آخر مطلب المبحث الرابع، يقول صاحب الكفاية رحمه الله أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هي من حقيقة في الوجوب؟ طب هل هي ظاهرة في الوجوب؟ يعني الموضوع له ليس الوجوب، لكن في ظهور في الوجوب لسبب ما، إما لغلبة استعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته، أكمل الأفراد عند الإطلاق ينصرف الأكمل، والكل كما ترى. يعني الظهور في الوجوب إذا لم يكن الوضع للوجوب، كل هذه المسائل كما ترى، كما ترى يعني مش ثابت، لا بتثبت. ليش؟ أول شيء قال سبب الظهور كثرة الاستعمال، أما كثرة الاستعمال فأيضا هو كثير الاستعمال في الندب لو لم يكن أكثر، يعني كثرة الاستعمال في الوجوب ما عندي. ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده ليس بأقل لو لم يكن بأكثر، هي واحدة. أما الأكملية يعني انصراف اللفظ إلى أكمل أفراده، الأكملية هاي فغير موجبة للظهور، إذ الظهور لا يكون إلا لشدة أنس اللفظ. هذه نقطة مهمة أنا ذكرتها مرارا. الظهور ليش بيصير؟ هذا القرن بين اللفظ والمعنى، أنس في الذهن، أنس بين اللفظ والمعنى. مجرد أطلق اللفظ بيجي المعنى بالذهن، هالأنس الذهني هو هذا سبب الظهور. فالظهور سببه هذا الأنس الذهني بين اللفظ والمعنى. فليس سبب الظهور إلا هذا الأنس الذهني، شدة أنس اللفظ حين عندما أطلق اللفظ ينسبق حينئذ المعنى بحيث يصير وجها له، يعني اللفظ وجها للمعنى.